الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير وينير فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه الخلق خلقه والأمر أمره والعبد عبده ولا إله غيره وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك أسلمنا اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل محاربتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من سوء الأخلاق اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء التاسع بين يدي هذه السلسلة الموسومة بكيف تكون داعية إلى الله عز وجل وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين أحبتي في الله فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام عناصر الدعوة الأساسية أمام المنهج أمام الداعية أمام المدعو فتكلمنا عن المنهج الذي ندعو الله عز وجل إليه ألا وهو الإسلام ثم بدأنا الوقوف أمام الداعية وأهم المقومات التي ينبغي أن يتحلى بها فعلمنا أن الداعية إلى الله عز وجل لا بد له من تأهيل يمر هذا التأهيل بمرحلتين المرحلة الأولى هي المرحلة العلمية الأصولية فلا بد للداعية من علم يرقيه بحيث يتمكن من توصيل رسالة الله رب العالمين ففي مقام العلم إخوة الإيمان والإسلام في هذه المرحلة تكلمنا عن تأهيل الداعية إلى الله عز وجل وبينا من خلال التأهيل كيف يدعو المرء إلى ربه عز وجل من خلال أركان الدعوة. فتكلمنا عن البصيرة في مقام الدعوة إلى الله تعالى، ثم تكلمنا عن الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة، ثم تكلمنا عن الدعوة إلى الله عز وجل بالموعظة الحسنة، ثم انتهينا بالحديث عن الدعوة إلى الله تعالى بالجدال بالتي هي أحسن. وعلمنا أن كل ركن من أركان الدعوة له صنف معين من أصناف الناس، ثم ختمنا الحديث ببعض نماذج المناظرات على مائدة القرآن الكريم فيما يتعلق بدعوة غير المسلمين، أي الجدال بالتي هي أحسن. وفي هذا اللقاء إخوة الإيمان والإسلام نواصل ما بدأنا، جزاكم الله خيرا. فما زلنا مع الداعية، مع العنصر الثاني من العناصر التي وقفنا معها بين يدي الدعوة إلى الله تعالى. الأول كان المنهج، الثاني كان الداعية. بعد أن بينا المرحلة الأولى من مراحل التأهيل للداعية، ويمكن ذكرنا لكم عدة مناظرات في مجال الجدال بالتي هي أحسن، وبقيت لنا مناظرة كنا قد حددناها، ولكن أحيلكم إلى كتب التفسير ففيما مضى الكفاية، وهي المناظرة التي كانت بين مؤمن آل فرعون وقومه، فاقرؤوها على مائدة سورة غافر، وعودوا إلى التفاسير، لأن يعني المقام ضاق بنا ونريد الإنجاز في هذه السلسلة. فتعالوا بنا إلى المرحلة الثانية من مراحل تأهيل الداعية إلى الله عز وجل، وهو الجانب السلوكي الفكري. بعد أن تكلمنا عن الجانب العلمي، في عندنا جانب سلوكي خلقي، وهذا الجانب هو ثمرة من ثمار الجانب الأول. فالعلم النافع المستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم يثمر الخلق الكريم، يثمر الخلق الكريم. الداعية إلى الله عز وجل من أحوج الناس إلى الخلق الكريم. لماذا؟ لأن الخلق الكريم له تأثير كبير في نفوس المدعوين. وللتدليل على هذا، انظروا إلى نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو سيد الدعاء إلى الله رب العالمين. كان قبل الرسالة يلقب بالصادق الأمين، الصادق الأمين. عندما من الله عز وجل على البشرية ببعثة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وصعد النبي إلى الصف ودعا قومه: يا بني عبد مناف، وبدأ يدعو بطون قريش، لدرجة أنه ما من أحد كان يسمع نداء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلا ويلبي، إما بنفسه أو يرسل رسولا عنه، عن الذي يعجز عن التلبية لحاجة يرسل رسولا ليرى ماذا يريد محمد بن عبد الله. فانظروا إلى منزلة النبي بين قومه صلى الله عليه وآله وسلم. المهم اجتمعوا له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وهذا هو الشاهد: يا معشر قريش، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ بماذا أجابوا؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. خلي بالك قوي من الرد: ما عهدنا عليك كذبا قط أبدا، ما كذب النبي أبدا، ما عهدنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. وكفى بهذا الخلق يثمر التأثير الكبير في نفوس المدعوين. يعني تخيل عندما يكون الداعية غير صادق، هل يؤتمن على رسالة؟ وهل يؤتمن على دعوة الناس إلى الخير؟ يعني كان أولى به أن يعظ نفسه بدلا من أن يعظ الناس. واضح؟ هي قضية خطيرة جدا يا جماعة، قضية الخلق والسلوك، سلوك الداعية وخلق الداعية. لابد أن يكون هو أول من يأتمر بما يدعو إليه. ولذلك كان عمر يقول لأهل بيته عندما يصدر أمرا يقول: يا آل عمر كونوا أول العاملين به، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. يعني الداعية ده في مناط قدوة وأسوة، فلا بد أن يتحلى بالخلق الكريم. ما عهدنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. بل قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وكلكم يحفظ هذا، عندما تعرضت مكة لسيل جارف أدى إلى هدم الكعبة، فتعاقد قبائل العرب، قبائل قريش، إعادة البيت، وتعاقدوا ألا يدخلوا في البناء نفقة إلا من حلال، نفقة طيبة، فهم كانوا يعظمون البيت حتى في جاهليتهم. وبدأوا البناء، ولما وصلوا إلى موضع الحجر اختلفوا، كل يريد أن يحظى بهذا الشرف أن يضع الحجرة في موضع. طبعا كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف الكبير. كاد القتال أن ينشب بين القبائل بسبب الاختلاف على وضع الحجر. قام أحد عقلائهم وقال: يا قوم لما الخلاف؟ ننتظر أول من يدخل علينا البيت نحكمه بيننا، أدي احنا جالسين ننتظر أول من يدخل علينا إلى البيت ونحكمه فيما بيننا. فكان الداخل هو من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم، ده قبل الرسالة وقبل الوحي. بمجرد أن دخل النبي قالوا جميعا: رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين، رضينا بالصادق الأمين. شوف الخلق وأثر الخلق في نفوس الناس. فكان من أمره صلى الله عليه وسلم أن قال لهم علام الخلاف. فلما قصوا عليه الخبر خلع النبي رداءه صلى الله عليه وسلم ووضعه على الأرض ووضع الحجر في وسط، وقال النبي لهم: فليخرج من كل قبيلة شيخها وكبيرها. شوف الحكم بقى، فخرج من كل قبيلة شيخها، زعيمها، كبيرها. فقال: فليحمل كل واحد منكم من طرف الثوب. كلهم اشتركوا في في حمل الحجر. قال: ارفعوه جميعا. فرفعوا، فلما رفعوه حمله النبي بيديه الشريفتين ووضعه في موضعه وقضى على الخلاف وعلى حرب كادت أن تنشو بين القبائل. إيه اللي جعله يفعل ذلك أو يكون لكلامه قبولا عند الناس؟ أنه صادق أمين، أنه صادق أمين. فالخلق يا جماعة له أثر طيب كتير في الدعوة إلى الله تعالى. لا يمكن لداعية أن يوفق وهو صاحب خلق سيء، خلق سيء أبدا. عشان كده بنقول يا جماعة مهم جدا أن يتحلى الدعاة إلى الله عز وجل بمكارم الأخلاق، بمكارم الأخلاق. ورأينا أيضا عندما أقبل أو قدم النبي المدينة مهاجرا، عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود رضي الله عنه أرضاه، حبر يعني عالم من علماء اليهود. عندما قدم النبي المدينة مهاجرا يقول ابن سلام: فوقف محمد في سوق من أسواق المدينة ودعا الناس بأعلى صوت يقول: فرأيت كل صاحب حنوت ترك حنوته وكل صاحب تجارة ترك تجارته وأقبلوا على محمد. يعني مجرد ما نادى النبي كل المسلمين اجتمعوا، اللي عنده تجارة سابها، اللي عنده دكان أغلقوا راح للنبي، لأنهم كانوا يعظمون الدين بخلاف ما نراه في واقعنا المعاصر من الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم. يقول عبد الله بن سلام: فقلت أذهب كي أرى، يعني أروح أنظر مع من ذهب، أذهب لأرى محمد. يقول: فلما ذهبت إليه نظرت إلى وجهه. شوف بقى خبرة العالم، عالم من علماء اليهود. وكان عبد الله بن سلام صاحب خلق طيب وله منزلة بين قومه. يقول: فنظرت إلى وجه محمد فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا. سبحان الله، يا جماعة الخلق يظهر على سمت الإنسان، إن كنت صادقا يظهر صدقك على سمتك، وإن كنت منافقا يظهر ذلك على سمتك. سبحان الله، أنت عندك كده المثل يقول لك الكذب ملوش رجلين، دي حقيقة. الكذاب يا جماعة يظهر عليه دايما، إن كنت كاذبا في قولك يظهر عليك، إن كنت كاذبا في عملك يظهر عليك، إن كنت كاذبا في نيتك يظهر عليك. سبحان الله، لأن الكذب ملوش إيه؟ رجلين، يعني ملوش استقرار، ما يثبتش لأنه باطل. والقرآن الكريم يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. مع الحق عبر بالفعل جاء، والمجيء كناية عن الاستقرار والثبات، هذا الذي جاء له أصول وثوابت مستقر. طب لما جيت تكلم عن الباطل قال إيه؟ زهق، لأنه لا أساس له ولا استقرار، ملوش أسس، فسرعان ما يزول. وكذلك الكذب فهو باطل، لذا لا استقرار له. الصدق إذن يظهر، يظهر في قولك، يظهر في عملك، يظهر في سمتك. فهذا عبد الله بن سلام هو خبير بالرجال رضي الله عنه وارضاه، يقول فنظرت إلى وجه محمد فعلمت أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب أبدا، وسمعته يقول. يبقى الأول نظر إلى وجه النبي، ثم سمع إلى منطق النبي ماذا يقول. يقول فسمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وألينوا الكلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول عبد الله بن سلام فخرجت من بين الناس وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. شوف أثر الصدق، أثر الصدق. يقول ابن سلام ثم قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هيا بنا إلى معشر يهود وسلهم عني ولا تخبرهم عن إسلام. عايز يورنا طبيعة من طبيعة إيه؟ هؤلاء الناس. فيقول فأتيت أنا ورسول الله إلى معشر اليهود فسألهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أني رسول حق وصدق. قالوا لو نعلم أنك رسول لاتبعناك، وهذا هو الكذب. قال لهم النبي ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ ده بقى طبعا عالم من علمائهم، وأبوه كان عالما من علمائهم. قال هو سيدنا وابن سيدنا، عالمنا وابن عالمنا. فقال لهم النبي ماذا تقولون إن علمتم بإسلامه؟ قالوا حاشاه أن يسلم، ده مستحيل. طب قال النبي أخرج عليهم يا ابن سلام. يقول فخرجت عليهم وأنا أقول يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أنه رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا جميعا هو سفيهنا وابن سفيهنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن سلام رضي الله عنه وارضاه ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم به، يعني الكذب فيهم والنفاق إلى آخره. الشاهد يا جماعة أن خلق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أثمر الخير كله في الدعوة إلى الله عز وجل. يبقى إذا لابد أن يؤهل الداعية إضافة للعلم الراشد المستمد من الكتاب والسنة، أن يؤهل بالخلق الكريم، بالخلق الكريم. هذا الخلق الكريم يكون عونا له في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل، ويثمر الخير كله. وكما قال بعض السلف عمل رجل واحد يؤثر في ألف رجل، وقول ألف رجل قد لا يؤثر في رجل، لأن العمل كناية عن خلق، الخلق أثمر جهدا، فقولك وافق عملك. فهذا هو الخلق الكريم، بتتكلم وبتنفذ ما تقول، مش مجرد كلام بيخرج من ايه؟ من اللسان، لأن ما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذى، وما خرج من القلب استقر في القلب، استقر في القلب. وهذا ما عبر عنه الإمام الشعبي رحمه الله تعالى عندما سأله أحد أبنائه، قال: يا أبي، ما لي أرى الناس إذا ما استمعوا إليك يبكون ويعظهم غيرك فلا يتأثرون. بتعجب الابن، يعني الإمام الشعبي لما يتكلم الناس تبكي، غيره يتكلم لا يتأثر أحد. فماذا قال له الشعبي؟ قال: يا بني، ليست النائحة الثقلة كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثقلة كالنائحة المستأجرة. يعني حقيقة ما نجيبش المخلص، نجيبه زي المرائي، مش ممكن أبدا، سبحان الله. فده بيعلمنا درس في الإخلاص وفي العمل وفي التحلي بمكارم الأخلاق في الدعوة إلى الله رب العالمين. يبقى الدعية محتاج لإخلاص، محتاج لصدق، محتاج لأمانة، محتاج لوفاء بالعهد، محتاج لمكارم الأخلاق، حتى تثمر الدعوة الخير كله. طيب، يبقى احنا قلنا الدعية محتاج لتأهيل علمي ومحتاج لتأهيل ايه؟ خلق. طيب، محتاج الدعية ان يكون على علم بحال المدعو، اللي هو العنصر الثالث بقى من عناصر الدعوة لله عز وجل، المدعو. مهم جدا يا جماعة ان الدعية يكون على علم بحال من يدعوهم كما ذكرنا من قبل. يبقى عارف اصناف الناس، دي نقطة مهمة جدا، لأن بمعرفته بأصناف الناس يتعرف على الطريقة المثلى لدعوة كل سن، زي ما شفنا في الحكمة بتكون لأهل الإيمان، في الموعظة الحسنة لأهل الإسلام أيضا ولكن قد تصيبهم غفلة، في الجدال بالتي هي أحسن لمن أنكر الحق، ماشي كده، وفي استعمال القوة للمحارب المعالج، خلاص. طيب، مع المسلمين، المسلمين برضو يا جماعة أصناف، والمدعوين لهم حالات، فكل صنف محتاج لحالة معينة في الدعوة ولفهم معين في الدعوة. يبقى لابد للداعية يكون بصير بحال الناس، بحال المدعوين. يعني احنا في الدروس الماضية كنا بندعو غير المسلمين، طب الآن عايزين ندعو المسلمين، يبقى لابد من مراعاة حال المدعو اللي هو العنصر الثالث اللي معانا في مقام الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم علمنا منهاجا قويما في التعرف على أحوال الناس ومراعاة حال المدعوين. فمثلا بعض المدعوين يحتاج من الداعية عندما يسأله الزيادة في الفتوى، فده بيكون راجع لعلم الداعية بحال المدعو. واحد بيجي يسألك، لابد تكون خبيرا بحاله، هل ده محتاج ان انا ازود له شوية، غيره محتاج ان انا اقلل له شوية، طيب محتاج افتح له الباب، غيره محتاج اقفل له الباب. فلابد تكون بصير بحال الناس، نفهم الكلام ده من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وكلكم يحفظ النصوص. المشكلة مش في الحفظ، المشكلة في الفهم والعمل وإنزال تلك النصوص على واقع الناس. فكم من نص نحفظه، ولكن كم من نص نعمل به؟ هي دي القضية يا جماعة. كتير من الناس يحفظون النصوص ولكن لا يعملون به، مصيبة خطيرة جدا. رحم الله سفيان الثوري يحكي لنا عندما كان يطلب العلم صغيرا، شوف الأم اللي كانت بتربي، كانت تقول له: يا سفيان، اكتب 10 أحاديث من أحاديث رسول الله ثم انظر هل أثمرت شيئا في نفسك وإلا لا تحصل العلم. تقول له: عايزك كل ما تكتب 10 أحاديث للنبي تشوف الأحاديث دي عملت معك إيه، غيرتك، عملت بها ولا لا. لقيت نفسك ما تغيرتش ما تحصلش حديث النبي، إن هذه مشكلة خطيرة جدا، هتبقى عالم غير عالم فهتضيع. فعايز أتعلمه العمل بالعلم، وده يا جماعة الأصل من طلب العلم، ده الأصل في طلب العلم العمل. مش بطلب علم عشان يكون عندي علم، تبقى مصيبة خطيرة. لا، ده أنا بطلب العلم من أجل إيه؟ العمل، العمل بالعلم. أنتوا معايا ولا يا جماعة؟ يبقى مش علم تحصيل نصوص فقط، لا، ده أنا عايز علم يقودني لإيه؟ العمل صالح، وإلا تبقى مصيبة خطيرة جدا. يا ناس عندهم نصوص وعندهم علم، لكن فين العمل؟ فين العمل؟ دي مشكلة خطيرة جدا. فإذا مهم جدا للطالب أن يطلب العلم من أجل إيه؟ العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم يعلمنا الحرص على معرفة حال المدعو ومراعاة الحال. الجماعة اللي كانوا بيركبوا البحر وآتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إنا نركب البحر يكون معنا القليل من الماء، إن شربنا إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ ده كان سؤال. جماعة دول شغالين في البحر بياخدوا معاهم الزاد من الماء ولكن قليل، لو توضوا كل شوية من الماء اللي معاهم دي هتخلص، بالتالي لا يجدوا ماء للشرب. فهم عندهم مشكلة، هل يجوز لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ فعندهم إشكال هنا، مش عارفين حكم الوضوء بماء إيه؟ البحر. المفترض تكون الإجابة إيه؟ يجوز أو لا يجوز، خلاص صح كده؟ النبي قال لهم إيه؟ قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. الله، هم ما سألوش عن الميت، هم سألوا عن الميتة؟ أبدا. طب لماذا أجابهم النبي بهذه الإجابة؟ قال لك لأن حالهم يتطلب ذلك، لأن الذي يركب البحر ولا يعرف حكم الوضوء بمائه قد لا يعرف حكم ميتته، وربما يطول به السفر في البحر فينفد الطعام الذي معه فيحتاج إلى الطعام، فلابد أن نزوده بما يصلحه. ماشي كده؟ يبقى أنت تراعي حال اللي بيسأل. فالجماعة دول حالهم يتطلب إيه؟ الزيادة، يبقى لازم نزود له. فراح قال هو الحل ماءه، عفوا، هو الطهور ماءه الحل ميت، عشان يعلم الدعاء الدرس ان انت لابد ان تكون على علم بحال من يسألك، تبقى عارف البيئة اللي انت بتدعو فيها، عارف احوال الناس ايه. ما تجيش مثلا الناس مبتدئين جدا وتبدأ تديهم كبار مسائل العلم، تبقى مصيبة خطيرة جدا. ماشي؟ ودي الفجوة اللي للأسف يعني من ضمن بلاوي أو عموم البلوى في دنيا الناس الآن، ما رأينا من بعض الشباب أو حدثاء الأسنان اللي هم حملوا راية التجريح والطعن والذب في كبار العلماء. إيه السبب؟ أرى أن من بعض أسباب هذه الفتنة أن كثير من أهل العلم للأسف ما كانوش على علم بواقع الناس أو بواقع البيئة التي يدعون فيها. فيجي بعض العلماء مثلا في بيئة شاف السم أهل سنة فاعتقد أنهم طلاب علم أو أنهم يعني حصلوا قدر من العلم، وللأسف معظمهم يعني ما في علم ولكن أخذ بالسمت فقط الظهر، خير وبركة. كان على العالم قبل أن يدرس أن يختبر يعرف البيئة اللي يدعو فيها. فيبدأ بعض الدعاء يعمل إيه؟ يتكلم في كبار العلم في وسط شباب قد لا يحسنون الوضوء، بدأ يكلمهم عن قضية الجرح والتعديل، طبعا قضايا كبيرة جدا وعلم كبير جدا، ودول لسه ما يعرفوش مبادئ الإسلام، واضح؟ بدأ يذكر علماء كبار ويبدأ يفند أخطائهم أمام مين؟ شباب لسه ما حصلوش علم. فبالتالي إيه اللي حصل؟ علمهم التطاول على إيه؟ العلماء، أدي واحد. ثانيا بدأ معهم بمسائل الخلاف، مع إن دول لسه يعني بيحبون في العلم حبوة،
فكان من المفترض نبدا بايه؟ بصغار العلم قبل كباره، ودي الربانيه في تدريس العلم، الربانيه والذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، كما ذكر هذا الامام البخاري رحمه الله تعالى عن بعض السلف. يبقى تبدا مع الناس تعرف حالهم اولا، البيئه دي اللي يصلحها محتاجه لايه، ايه مقوماتها عشان تقدر تعلم. ويمكن اصطدمنا بهذا كثيرا في مقام الدعوه لله تعالى، يا ما شباب مثلا، وكنت اعرف الكثيرين منهم للاسف يعني، يبقى هو مثلا عامل على قده بسيط خالص، الحمد لله ربنا هداه وتاب بعد ما كان مدخن، وبعد ما كان قاعد على القهاوي، وبعد ما كان بلطجي، وبعد ما كان ربنا من عليه بالتوبه. بمجرد الولد ما تاب الحمد لله بدا يلتزم بايه؟ بسمت السنه الحق. اللحيه كبرت، لحيته بقت اكبر مني انا، تخيل، والثوب القصير ومسك السواك، الحمد لله ده مطلوب، سمت النبي مطلوب. بدا يروح لمين بقى؟ لبعض العلماء الكبار اللي ما يفهموش مين اللي قاعد له، فاهم؟ هو شايف ناس ملتحين وقمصان بيتكلم عن ايه؟ عن قضايا الجرح والتعديل. الولد جه بيبدع كل الناس، والله ما يعرف يعني ايه بدع، تخيل. وكان لسه امبارح قاعد على القهوه الاول امبارح، دلوقتي بقى حامل رايه ايه؟ الجرح والتعديل. وقد يقول لك انا بختلف مع الشيخ ابن باز. اه والله العظيم انت بتضحك، والله حقيقه، وانا بختلف مع الشيخ ابن عثيمين، ان لو ان اليه راجعون. ويمكن المسكين ما يعرف نواقض الوضوء ايه، والله لو قلت له اجلس كده قول لي نواقض الوضوء بالادله الشرعيه، والله ما يعرف، وانا بقسم بالله لان انا عارفه، والله ما يعرف. وبيختلف مع ده وبيختلف مع ده، بقت مصيبه خطيره جدا جدا. فلازم الداعيه يكون عارف من يدعوهم، حالهم ايه، ايه المطلوب لما يصلحهم، واضح؟ فهي القضية النبي علمنا ده بقى. فالجماعة دول حالهم يتطلب ايه؟ نزود لهم، لان الجماعة اللي مش عارفين حكم الوضوء من مية البحر من باب اولى ما يعرفوش حكم ايه؟ ميتة البحر، معايا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم هو الطهور ماؤه الحل ميتاته. طيب، حديث الرجل المسيء لصلاته، حديث في البخاري. ايه قصة الرجل؟ ذهب الى المسجد يصلي زي ما كلنا بنصلي، فلما خلص الصلاة راح يسلم على النبي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. احنا قلنا يا جماعة دايما في دروس العلم او في المسجد يعني نحاول نغلق التليفونات، ربنا يبارك فيكم، حتى لا تقطعوا الفكر يعني، ربنا يبارك فيكم. دايما يا جماعه كده المسجد بالذات له حرمه، ومجالس العلم، انتوا عارفين ان في مجالس العلم قديما كان الطالب لو تحرك في المجلس قام المعلم ولا يعود، انه يتحرك بس قدام المعلم يقوم من المجلس المعلم. طب لو سمعوا تليفوناتنا بقى كانوا ضربونا. فرجاء يعني ربنا يبارك فيكم، قولوا امين. يعني اذكر ان انا قلت لكم في القبله مره نفسي يجي اليوم اللي ما اقولش اغلقوا التليفونات، امنيه حقيقيه، دي امنيه عندي والله، يعني امنيه عندي وانا داخل يا رب مش هيجي اليوم اللي مثلا ما اقولش للناس ما تقفلوش التليفونات. ده انا بنبه مره واثنين وثلاثه وبقولها باللغه الالمانيه، وبرضه تصلي اللي وراك التليفون بتاعه يرن، اللي وراك مثلا واحد جاي متاخر، ده اللي وراك اللي بيصفي في الصف الاول ورا منك على طول، تخيل ترين ترين، واللي حاطط لي الميه الميه تنزل. يا عم الله يهديك الله يهديك، ده ليه؟ قلت رجاء 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 ثلاث مرات، صح؟ تسمعوني ولا لا؟ بقولها بالالماني كمان. اخيرا بدات اطلع تليفون انا قدام الناس بقى كده، هو مقفول اصلا بس برضه بطلعه قدام الناس عشان اذكرهم بالله. فمعذره يعني التنبيه، لان في حاجه بنقول لما بيزيد الشيء عن الحد بينقلب لايه؟ للضد. كده بقى انت ممكن تخش في درجه استخفاف بالمساجد، تبقى مصيبه خطيره جدا. ما بقاش نسيان بقى، ما هو نسيان ما حدش ذكرك، لما ذكرنا بنذكر مره واثنين وعشره في كل مره، فكده ما بقاش نسيان، كده ممكن ياخذ معنى التعمد. أو معنى الكبر على التنبيه، تبقى مصيبة خطيرة، أنا أخاف عليك من ده، أخاف عليك من إيه؟ من الغفلة دي بقى. ربنا يبارك فيكم. أنتم معايا يا جماعة؟ ففي درس العلم خاصة التليفون خليه صامت. أنت منتظر تليفون مهم، خليه صامت وحطه قدامك، بحيث لما هيرن هينور، صح؟ تبقى تستاذن وترد عليه في الخارج. ليه؟ عشان ما أديك شايف مثلا كنا ماشيين في موضوع خرجنا عن إيه؟ عن الموضوع. ربنا يبارك فيكم. فرجاء بقى اللي معاه تليفون الآن يعملوا صامت. أنا بذكره. بارك الله فيكم. رجاء اللي معاه تليفون الآن يعملوا صامت. ويحطوا قدامه إذا كان منتظر مكلمة. خلاص؟ لأن لو حد رن تبقى مشكلة. حقيقة. لو رن الآن تليفون وأنا قاعد في المجلس تبقى مشكلة. أنتوا حرين بقى. أنا بقى نبهت طبعا. ما هو ده برضه اسمه مراعاة الحال المدعو بقى. لأن الداعية لابد أن يعرف متى يشتد ويكون حازم ومتى يكون لين. معايا يا دكتور عبد الحميد؟ هنا بقى الحازم مطلوب عشان نوقر المجالس. نوقر إيه؟ مجالس العلم. فهمت يا ولا؟ طيب. إيه في التليفون؟ الحمد لله، معكش تليفون. الحمد لله. المسيء لصلاته عمل إيه؟ دخل المسجد وصلى، فلما سلم أتى النبي مسلمة، راح يسلم على النبي. قال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. الله، يعني صلاتك كده باطلة لا تصح. الرجل عمل إيه؟ عاد وصلى مرة ثانية، أدب. شوف لما حد ينصح خلاص نصيحة، ومين اللي بينصح؟ ده النبي، مش محتاج جدال بقى. خلاص. دايما يا جماعة عايزك تتعلم حاجة مهمة جدا، لا تكابر في الحق. النصح كالناصح ويرجو لك الخير، اقبل نصيحته وما تبررش الأخطاء. مشكلة المسلم يا جماعة في الواقع المعاصر تبرير ايه؟ الخطأ أصل وفصل. لا أنا مخطئ، خلاص جزاك الله خيرا. خلاص كده يا جماعة، ميجي النصح ينصحك بينك وبينه يقول لك كذا، خطأ، جزاك الله خيرا. ما تكبرش، اعترف بخطأك، جزاك الله خيرا ان انت بصرتني بايه؟ بعيب فيا. انما المشكله يا جماعه تيجي تنصح نسأل الله السلام. فشوف الرجل، النبي قال له اذهب فصلي فانك ايه؟ لم تصلي. على طول الله اكبر، راح يصلي مره ثانيه، خلص ورجع للنبي مره ثانيه. النبي قال له ايه؟ يا رجل اذهب فصلي فانك لم تصلي، ارجع مره ثانيه. رجع مرة ثالثة، الله أكبر، بيصلي ثالث مرة، عشان الجماعة اللي بيخطفوا الصلاة يخلي بالهم. رجع يصلي ثالث مرة ورجع للنبي سلم ثالث. قال الرجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. الله. قال الرجل: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. ده بقى يجهل الحكم، ما يعرفش ايه الغلط اللي عنده. هو كان ينكر الصلاه نكرا، ما بيعرفش يصلي. طيب فعلمني يا رسول الله. النبي علمه ازاي؟ قال: يا رجل اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء. وفي روايات عند البخاري رحمه الله: جلس النبي يعلم الرجل الوضوء ركنا ركنا وسنه سنه. ايه ده؟ الراجل ما سألش عن الوضوء، ما بيعرفش يصلي. أيوة حاله، ما بيعرفش يصلي. اللي ما بيعرفش يصلي من باب أولى ما بيعرفش إيه؟ يتوضأ. شوف بقى ساعة العلم بقى إزاي تراعي حال المدعو، خلي بالك منه قوي. ده محتاج لإيه؟ زي ما قلت لك قبل كده، في إنسان بيبقى محتاج لعلاج لأنه مريض نفسي، وفي إنسان محتاج لفتوى شرعية، فده بيختلف عن ده، خلي بالك قوي. ويمكن ذكرت لكم قصة وأكررها لكم من واقع الحياة، عشان مهم جدا للداعية يكون على علم بالأمور دي. يعني أذكره إن رجل كان معه في المسجد، كان له ابن. الابن ده كان عنده ما يسمى بالوسواس القهري، لدرجة ممكن يقعد 3-4 ساعات بيتوضأ حقيقة والله، بيقول لي مغرق للبيت مية، يخش يتوضى مثلا من صلاة العصر ممكن يخرج بعد العشاء ولا يصلي العصر ولا المغرب ولا العشاء، طول النهار بيتوضأ. سبحان الله، ايه المشكلة بقى؟ يتوضأ بعد ما توضيتش، ما غسلتش ايدك، ما غسلتش رجلك، ما غسلتش وشك، على كده بقى يقرر، ومية مية بقى يطلع مبلوغ. المهم الرجل اشتكى لي مرة في درس، قال لي يا شيخ من الأمر كذا كذا مش عارف أعمل معاه ايه، وتعبنا في البيت خالص بقى، يا ريت على الوضوء بس، حاجات بلاوي سودة كتير يعني، يعني ممكن لو نملة عدت على السجادة ما يصليش عليه حقيقة والله. ليه يا ابني؟ أصل النملة دي ممكن تكون جاية من الحمام فرجليها فيها نجاسة فنجست المكان. أه والله العظيم ربنا عافينا والله وإياكم، لو صلصال معدي ما يصليش في المكان ده بقت مشكلة خطيرة جدا. فانا قلت له يا حاج ان شاء الله يوم كذا الدرس القادم الاسبوع القادم يجي لي في صلاه المغرب درس بعد ما اصلي معاه المغرب ويحضر الدرس وهقعد معاه بعد العشاء. صلينا المغرب، الراجل جه ابنه ما جاش، قال لي هو جاي في الطريق. طيب صلينا المغرب والسنه وقعدت ادي الدرس، انا شايفه بقى داخل بعد الصلاه مباشره اللي بقى ابوه شاور لي عليه داخل يتوضا. والله خلصت الدرس هو ما طلعش والله من الحمام، العيشة خلاص أذنت وأنا بكمل بعد الأذان يجي ربع ساعة كمان، والله يا جماعة وأنا قاعد فين وفين لقيته جاي مبلول وقاعد جنب أبوه. المهم صلينا العيشة، فأنا قعدت بسأله أنت اسم وليد؟ قلت له يا وليد أنت صليت معنا المغرب؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي أنا كنت بتوضأ. تتوضأ من المغرب للعيشة؟ قال لي اه. قلت له ليه؟ قال لي يا عم الشيخ انا كل ما اتوضى واخلص يجيني كده يقول لي مثلا انت ما غسلتش وشك يبقى لازم اعيد الوضوء تاني، صح يا عم الشيخ؟ قلت له المهم يعني صح ماشي، اتوضيت تاني وبعدين؟ يقول لي خلاص قول لي انت ما غسلتش راسك وروح اعيد الوضوء تاني، ده رجليك ما اتغسلتش روح عيد تاني. قلت له على فكره يا وليد انت تصلي من غير وضوء. قال لي ايه؟ ازاي يا شيخ؟ قلت له انا اللي بقول لك انت تصلي من غير وضوء لمده اسبوع يا وليد، صلي من غير وضوء خالص. ابوي بص كده، قلت له ايوه ده يصلي من غير وضوء خالص، ده ما ينفعش يتوضى، ده يقوم كده يخش حق الصلاه على طول. على ضمانتك يا شيخ؟ قلت له على ضمانتك. اوعى تلتفت، يا اما اذا كنت عايز تتوضى مره واحده بس حتى اذا نسيت كل اعضائك صلي كده. قال لي حاضر. والله فعلا يا جماعه هو اسبوع واحد وربنا من عليه وذهب عنه هذا الوسواس القهري، لان ده وسواس قهري مرض، ده مش محتاج فاتو، ده محتاج علاج، ده محتاج لايه؟ لعلاج. والحمد لله ربنا من عليه واكرمه وبطل الامور دي كلها وبقى ايه؟ وبدا يتوضى كويس بقى. ففارق بين مريض وبين واحد عايز فاتو، لازم تكون على علم بحال الناس. يعني اذكر مره واحد واقف عارف الشيخ فتحي عارفينه طبعا، واحد مره جاب له كده شاب ثلاث ورقات فلوسكات كده اهو عشان فتوى طلاق. الواد جاي مضطرب خالص والشيخ راكب بعد المحاضره قاعدين في السياره وده واقف ساعه موقفني. يا شيخ اتفضل يا ابني، اصل انا ساعات كده في نفسي بقول لها انت طالق. اه والله العظيم مش تبقى طالق يا عم الشيخ؟ الشيخ له اتلفظت لا مش طالق. يا شيخ لا ده انا قلت جوه قلبي، قلت لها انت طالب التلاته. يا ابني روح ما دام ما تلفظتش خلاص تقول لي مين الواد برضه يلف ويدور. طب يا شيخ اقرا الرساله، اقرا انا كاتب الكلام ده. يا ابني مش هقرا، ايه سؤالك ده؟ مش طالب يلف من الناحيه الثانيه. طب يا شيخ بالنسبه لطهاره المكان وطهاره يا دي النيل بلوى سودا، ده في ناس كده كتير، فده مش محتاج لايه؟ لفاته. احيانا ده محتاج لبلغه عشان يفوق يتدرب على دماغه. ها مشكله خطيره جدا، فانت لازم تكون على علم بحال الناس. في واحد بيجي لك مريض، يعني كان في ناس بيقولوا يقول انا عايز اقعد معاك وانا ما عنديش وقت فعلا، تقعد معاك تعمل ايه؟ عندك سؤال اسال. لا انا بس والله كده متضايق شويه عايز اقعد معاك. طب اقعد يا حبيبي معايا خير. يا ريت بقى يتكلم في حاجه حلوه، برضه دماغه مقلوبه الجن والشيطان والمش عارف السوق، وانا دماغي مش ناقصه اصلا، انا مجنون يعني. واحد تاني مثلا يتصل بيك مثلا قبل الدرس مثلا درس الساعه 8 واحد يتصل بيك مثلا وعارف ان عندك درس الساعه 8 يتصل بيك الساعه 8 الا 10 ماشي ايوه يا حبيبي خير فاضي قول انا عندي درس الساعه 8 طيب سؤال مش هيطول عليك ماشي اتفضل اصل انا شفت رؤيه وعليكم شفت رؤيه كذا الرؤيه تاخد لها نص ساعه طب يا حبيبي طب ممكن لو انت قعدت احضر معايا الدرس وبعد الدرس لا ده دلوقتي معلش يا شيخ الله يكرمك طب في رؤيه ثانيه يا شيخ احنا نشتغل بقى في الرؤى يا عم الحاجه عندنا درس علم الله يهديك ماشي طيب او في مكان يكون انا فاضي وقت اكون فاضي بقول لك انا عندي درس بعد 10 دقائق واحيانا بقى طبعا لما بتاخر عليكم في الصلاه كده بيكون واحد ماسكني بقى ودماغ لا انا عارف في الحمام برد على التليفون في الحمام معايا برضه بقول للشباب دايما يا جماعه قبل الصلوات بالعشر دايما حد يجي يخبط على الشيخ لان انا بتوضى في الوقت ده ببقى محتار اخرج له افتح له الوقت خلاص يعني انتوا عارفين ان انتوا عندكم 10 دقايق وقامه صح يمكن بعد 10 دقايق وانا بتوضى عايز اتوضى والباب بيخبط افتح على مفتاح له واكلمه وهرجع اتوضى تاني هتاخر على ايه على الصلاه ففي حاجه اسمها ايه يا جماعه الفطنه واحد يجي لك قبل الجمعه بربع ساعه يخبط عليك ده جاي يخبط ليه دلوقتي هو ده وقت تخبيط قبل الجمعه بروح 10 دقايق اصل عنده فاتو كمان برضو بنبه الشباب ممنوع يا جماعه مش مع الشيخ فقط يعني معاكم اي شيخ يوم الجمعة خاصة قبل الجمعة ما ينفعش تستفتيه عارف ليه؟ لأن الشيخ ممكن فتواك يتأثر بيها تشغله عن موضوع الجمعة خليها بعد صلاة إيه؟ وأنا من الناس اللي ممكن حاجة تأثر فيها كتير ممكن واحد مثلا يحكي لي مشكلة قبل الجمعة بتأثر بالمشكلة بتاعته يأثر على إيه؟ على موضوع الجمعة بتاعك اللي أنت جاي محضر له أو فقبل الجمعة ما ينفعش تقول لها فتوى أو عندي مشكلة خليها بعد إيه؟ الا اذا كان امر طارئ ما ينفعش ينتظر ماشي كده امر طارئ ما ينفعش ايه انما واحد عنده رؤيه يجي يحكي لك قبل الجمعه وانا بص خلاص انا باجي على بجري بس يا شيخ معلش الله يكرمك بس خير رؤيه قول له رؤيتك زي العسل خليها بعد الجمعه ابشر جميله والله جميله بس بعد الجمعه بعد الجمعه فاذا الشاهد لازم تكون عارف حال الناس ممكن واحد مريض محتاج لعلاج واحد تاني محتاج لفتوى واحد محتاج تكون رفيق معاه واحد محتاج تكون شديد معاه ماشي فدي بقى اسمها البصيره بقى في الدعوه مراعاه حال مين المدد فالنبي جلس يعلم الرجل الوضوء ركنا ركنا وسنه سنه لان حاله يتطلب ذلك ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل يعني عايز يقول لي في حاجة اسمها أصحاب الأعذار واحد حديث عهد الإسلام مش حافظ شيء من القرآن لسه جينا النهار دخل الإسلام النهاردة زي ما انتوا في ألمانيا هنا بيجي لك واحد دخل الإسلام النهاردة ما يعرفش يقرأ حاجة خالص لا فتحة ولا أبدا ما فيش عنده شيء طب ده يصلي ازاي تعلمه يصلي بإيه بسبحان الله بالله أكبر فقط لغاية ما يتعلم لغاية إيه تقولوش ما ينفعش لازم تقرأ ده الفاتحة رق أيوة رق ركن لي وليك إنما ده من أصحاب الأعذار من أصحاب إيه الأعذار ده حديث عهد الإسلام وممكن تكون حتى أمي في البيت أمية مش حافظة حاجة خالص فدي من أصحاب الأعذار حتى تتعلم فتصلي بالتسبيح بالتكبير بالتهليل ماشي كده حتى مكان التشهد مش حافظ قل له برضو قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر واضح طيب واحد حافظ سورة الإخلاص مثلا مش حافظ الفاتحة حديث عهد الإسلام وجاي حافظ سورة الإيه صلي بيها مكان الفاتحة مكان التشهد صلي بيها على طول لأن الأصل ذكر الله تعالى ودي ذكر قرآن يبقى يقرأه وهو قائم يجي وهو ركع التسبيح سهل سبحان ربي العظيم سهلة تعلمها له بالراحة ربنا لك الحمد سهلة في السجود سبحان ربي الأعلى سهلة طب في التشهد مش حافظ قول قول هو الله واحد اللي انت حافظ مكان التشهد مكان ايه وبعد كده سلم فالنبي علمنا الكلام ده وإلا يعني ما عندكش الفاتحة ما عندكش شيء من القرآن فسبح وحمد وكبر وهلل. وده كله حتى يتعلم الإنسان، مش تقول بس فرصة بقى ما تعلمش، لا ده بنقول لك تيسير حتى تتعلم. إن إخواننا برضه اللي ما بيكلموش لغة عربية خلي بالهم، يقول لك الشيخ قال قول سبحان الله بس، طب ما الإسلام حلو اهو، ويحكم عن التعليم، نقول لا ده دي رخصة حتى إيه يتعلم. ترجم له كده يا أمين عشان عبد انت سكت حتى ما ترجمهاش ليه، ترجم ترجم الله يكرمك الا دي. هيروح يقول لك ده الشيخ ده زي العسل، ده بيقول لك صلي سبحان الله مش لازم تتعلم. ها سنقول ده من اصحاب الاعذار له رخصه حتى يتعلم، حتى ايه يتعلم. قال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمه، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، واصنع ذلك في صلاتك كلها أو كما قال النبي. فهنا مراعاة حال المدعو، هذا الرجل لا يحسن الصلاة فمن باب أولى لا يحسن إيه الوضوء، فالنبي علمه الوضوء وبعد كده علمه الصلاة، يبقى دي مهم جدا للداعية أن يكون على علم بحال الناس. كذلك جماعة مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل عايز يعلمنا أيضا يعني أسلوب آخر في الدعوة من باب مراعاة حال المدعو، أن أنت أحيانا مطالب أن أنت تمنع بعض العلم، ومحتاج أحيانا أن أنت تغلق الأبواب. ليه؟ لأن حال المدعو يتطلب ذلك. يعني القصة المشهورة عندما أتاه السائل يا ابن عباس هل لقاتل النفس توبة؟ قال لا ليست له توبة. مش الرجل بعد قليل جاء آخر نفس المجلس يقول يا ابن عباس هل لقاتل النفس توبة؟ قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة. الله فتعجب الناس قالوا يا ابن عم رسول الله السؤال واحد والإجابة اختلفت عن ازاي؟ قال أما الأول رأيت عليه علامات الغضب فعلمت أنه جاء يأخذ فتوى ليقتل، هو جاي عايز يقتل، فجاء يأخذ فتوى الأول إن ممكن يتوب فيروح يقتل وبعد كده يبقى إيه؟ يبقى نديله الفتوى ويروح يقتل، فرح أغلق الباب أمامه قال لا عشان يمنعه عن إيه؟ عن القتل. وأما الآخر رأيت عليه علامات الندم، يعني فعل في الماضي وجاء تائبا نادما، هذا ليغلق أمامه باب إيه؟ التوبة. فده فقه يا جماعة، ده فقه. فلابد يكون العالم أو الداعية على بصيرة بأحوال الناس، وإلا هيكون الفساد اللي بيجي من الداعية أكثر من الصلاح، لأن إذا وضعت الشيء في غير موضعه ينفع ولا يضر؟ يضر. ما ينفعش الشيء إذا وضع في غير موضعه يضر. وهذا ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال إن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لآلئ فلا تقلدوا اللآلئ للحمير. شوف ضابط علي قد ايه يقول لك اه ده كلام النبي غالي ما تدوش لاي احد، خاصه لما يكون من اهل البدع، لما تعلمه ده هيصول ويقول بالبدع بره. وذلك كان الائمه من ائمه السلف لما يعرفوا ان فلان كان مبتدعا وكان حاضر في مجالسهم، يعني احد ائمه السلف اخبر أن فلانا الذي كان يحضر مجلسك من أهل البدع، قال والله لو علمته ما حدثته بحديث النبي أبدا، لو أعرف أنه مبتدع ما كنتش كلمته بكلام النبي أبدا. شوف قد إيه حرصهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن مهم جدا تعرف أحوال الناس في الدعوة عشان تعرف من تغلق عليه، من تفتح له، من تعطيه على قدره، من تعطيه، وهكذا. في مثلا بعض الناس محتاج تقطر له قطرة قطرة عشان ينتفع بالعلم، واحد تاني محتاج تصب له لان ده ارض محتاج، بيبقى عنده فطنة وعنده ذكاء وعنده وعنده وعنده، فمحتاج تزود له عشان يمشي. غيره مثلا ممكن يعود لك مثلا، يعني اديكوا شايفين مثلا في قضية تحفيظ القرآن مع الشباب كل يوم جمعة بناخد في الاسبوع ربع عشان ضيق الأوقات وعشان الدراسات وعشان كذا، وبرضه بيقولنا تلاقي واحد كحيان خالص جاي نايم لي في الربع مش عارف يحفظ، واحد تاني حافظ ربعه، فده بيختلف عن ده. ده محتاج حد يشتغل معه ويجري، وده بقى براحته، لقى الربع كتير عليك خليك انت خد 10 ايات كفايه عليك المره دي، لان هو ماشي بيحبو عمال يتخبط، ما ينفعش ده تديله ازيد من طاقته والا مش هيجي لك خالص. يعني جالك مره بيلقلق في الربع وعديته، طب الثانيه بقى بيلقلق مره، بعد كده هو يستحي يجي ولا ايه؟ هيلاقي كل ما بيجي دايما طخ يخبط يخبط يرزح مش هيجي. احنا عايزينه يجي، الربع كتير عليك اه اذن خليه توم ولا ايه يا احمد؟ بس تحفظه وتعال وتيجي وانت ما شاء الله حافظ، بدل ما تقعد ايه وتأتأ وتبهدلنا معاك وتبهدل نفسك والناس تضحكوا. وفي ناس بيجيبوا قرآن مش قرآن بتاعنا، بيجيب ايات مش موجوده اصلا، تقعد تبص في الايه دي مش عارف جابها منين، او عايز اي حاجه تدي بيها وخلاص. لا ما ينفعش، يبقى نقول لك خد وجهه على قدك وتعالى حافظ. فدي برضو تراعي الحال، حتى عشان الكلام ده الجماعه اللي بيحفظوا كمان الاطفال اللي قاعدين بيضحكوا دول، نقول لهم تراعوا الاطفال، شوفوا قدرات كل طفل، في طفل محتاج نجريه وطفل محتاج نروحه نقول له علمنا في البيت يعني هو يقول لك مثلا ممكن طفل يقعد معاك سنه ما حفظت الفاتحه، سنه ما حفظت الفاتحه، ده ايه ده؟ في ايه؟ ماشي. وفي طفل خلص خمس اجزاء في شهرين ثلاثه، فده بيختلف عن ده خلاص. يبقى ده محتاج تمشي معاه مش اي ايه، ده بقى تمشي معاه حرف حرف، انما ده تمشي معاه صوره صوره وهكذا. يبقى تعطي كل على ايه؟ قدر حاله واستيعابه. واضح يا جماعه؟ فدي مهمه جدا جدا للدعاء، ان يكون عارف احوال الناس. ولذلك كان علماء السلف يختبرون الطلبه قبل ان يعلموه، ما كانش يقبل اي حد كده يعمل يخش يقعد كده في الدرس، لازم يمتحنه شوف قدراته ايه، يصلح في ايه، ينفع في ايه، ينفع ولا ما ينفعش، عشان يعلمه، عشان ما يحطش مجهود ويطلع المجهود ايه هباء. ما هو عنده كنوز، ده حديث النبي، فكان يختار لمن يحدثه، نحدث مين؟ ماشي كده. فدي مهمه في مقام الدعوه. يبقى انت تكون على علم بحال الناس، مراعاه البيئه كمان. يعني شوف كده احاديث النبي عليه الصلاه والسلام التسليم في البخاري وغيره، لما يجي السائل يسال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، السؤال بيكون واحد والاجابات متعدده. يجي السائل يسال النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، يا رسول الله اي العمل احب الى الله تعالى، او اي الاسلام خير؟ نفس السؤال. فالنبي يقول ايه؟ الصلاه على وقتها، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني في الحديث. فبدا النبي بايه؟ الصلاه على وقتها، وبعدين بر الوالدين، وبعدين الجهاد. طيب في احاديث اخرى في نفس السؤال، يا رسول الله اي الاسلام احب الله افضل، او اي العمل افضل؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. نفس السؤال بس الإجابة اختلفت، هنا قال له الصلاة على وقتها، بر الوالدين، وبعد كده الجهاد. ده قال له إيه؟ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف. إيه الحكاية؟ مع إن السؤال واحد، ليه اختلفت الإجابة؟ قال أهل العلم إما مراعاة للسائل أو البيئة. فلما نشوف حديث تطعم الطعام، يجي في شرح الصحيح يقول لك إن الحديث ده كان في المدينة في بداية الهجرة، وفي بداية الهجرة المهاجرون اللي تركوا البلاد والديار والأموال محتاجين لإيه؟ لمن يكفلهم. فلما جه السائل يسأل، قال له أفضل عمل دلوقتي تطعم إيه؟ الطعام، لأن البيئة دلوقتي محتاجة ده، محتاجة الأخوة الإيمانية الصادقة، محتاجة التكافل، بخلاف الأول. قال له الصلاة على وقتها، الصلاة على إيه؟ لأن الحال كان يتطلب إيه؟ فريضة الصلاة الآن، بر الوالدين الآن، الجهاد، ماشي؟ فهكذا كان النبي يراعي حال السائل أو البيئة. وعشان كده لازم الداعية يكون على علم بالبيئة وعلى علم بحال السائل، فدي مهمة جدا. إيه كمان يا جماعة؟ نشوف برضو الداعية من مراعاة حال المدعو، إنه يعرف من يستحق اللين والرفق، ومن يستحق الشدة والحزن. ما هو الحكمة ما هيش لين حتى تعصر. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة قال العلماء أن يعرف المرء متى يكون رفيقا لينا ومتى يكون شديدا حازما. دي الحكمة، تبقى عارف إمتى تكون لين وإمتى تكون شديد. لا تكن لينا فتعصر ولا شديدا فتكسر. يبقى العلماء محتاجة الوسطية، تعرف إمتى تكون لين وإمتى تكون شديد. فهمت لي؟ حتى تثمر الدعوة الخير. فنشوف كده عدة مواقف مثلا في باب اللين وباب الرفق، وهنشوف برض مواقف في باب الشدة والحزن، عشان نعرف يعني حكمة في مقام الدعوة لله تعالى، وكيف نراعي حال المدعو. قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه وارضاه، الحديث جاء عند الإمام مسلم. هنقرأ مع بعض الحديث ونستنبط كده الفوائد وكيف كانت الدعوة لأمثال هؤلاء. خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن معاوية بن الحكم السلمي، عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه، قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم. هما بيصلوا، راجل عمل إيه؟ عطس. ومعلوم حديث النبي إذا عطس أحدكم فشمتوه، يعني تقول له إيه؟ يرحمك الله. بعد ما هو يقول الحمد لله تقول له أنت إيه؟ يرحمك الله. يقول لك يرحمنا وإياكم الله، أو يهدينا ويصلح بالكم الله. فده بيصلي ورا النبي، واحد في الصف عطس، راح قال له إيه؟ يرحمك، وهو بيصلي. خلي بالك طبعا ما تستغربش، لأن كان مأذون للمصلي في بداية الصلاة أنه يتكلم في الصلاة. كان مأذون للمصلي أثناء الصلاة في بداية الصلاة أن يتكلم. يعني النبي كان يبقى بيصلي ويمر عليه سيدنا عبد الله بن مسعود، النبي بيصلي، فابن مسعود يسلم على النبي: السلام عليك يا رسول الله. فالنبي يقول له: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود. هو بيصلي ويكمل إلى أن نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فنسخ إيه؟ الكلام. فالحكم ده جديد، ربما معاوية لا يعرفه، ما يعرفش في حكم إيه جديد نزل في الصلاة ممنوع الكلام. فلما الرجل عطس هو متعود على إيه؟ على الكلام، ولا إيه؟ انتوا نمتوا؟ متعود إن في كلام، اللي يعطس نشمته واللي يسلم نرد عليه ونكمل صلاتنا عادي. إننا في حكم جديد يا معاوية نزل أنت ما تعرفوش، ماشي كده؟ طيب تعالوا نشوف. يقول: إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. الله أكبر، بشميته فين؟ في الصلاة. طيب يقول: فرماني القوم بأبصارهم. الكلام ممنوع، فكلهم كده ايه؟ نظروا له. تعال كده، انت شفت حاجة غلط في الصلاة، كله يبص له كده، ده يرمي بعنيه كده خائنة الأعين اهي بقى، ها؟ يبص له. يبقى انت عملت حاجة غلط، افهم بقى. طيب يقول: فقلت: واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ ده ما مسكتش، ما كفاهوش اللي هو عمله. لا ده كمان بيكمل، ايه اللي جرى؟ بتبصوا لي ليه من الاخر يعني؟ طبعا يا جماعه انتوا عارفين من خصوصيات النبي عليه الصلاه والسلام التسليم انه كان يرى في الصلاه من خلفه كما يرى من امامه، من خصوصيات النبي. ذكرت لكم بعض الشباب عشان تشوف بقى قيمه العلم، بعض الشباب كده الملتزم جديد وكده مش عارف ايه، فبدا الناس يقدموا يصلي يعني إمام، بقى شيخ. ما هو كل اللي بيجي لنا بيبقى شيخ. دلوقتي صار اتنين بيبقوا شيوخ، ولا ايه؟ اللي كان السلف يقعد بالعشرين سنة عشان يحصل علم. دلوقتي الوادي بيجي لك عايز يبقى إمام على طول، هو جاي جاهز ماشي كده. المهم واحد من النوعيات دي، فبدأ يقرأ في بعض الكتب عن فقه الصلاة ومشاعة ويقدموا ما. ففي يوم واقف كده في الصف اللي هو الإمام بقى، استو فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. الحديث موجود فعلا، بس ده من خصوصيات مين؟ من خصوصيات النبي يا ابني، مش انت ده، لان النبي كان يقول كده للصحابه، اني ارى من خلفي كما ارى من امامي. ده خاص بمين؟ قول اني ارى من خلفي، اني دي خاصه بمين؟ دي خاصه بالنبي مش بيا وبيك. فالمهم يا جماعه، النبي كان يرى من خلفه كما يرى من امامه. فطبعا النبي شايف كل اللي بيحصل ماشي كده، شايف لما الراجل عطس وده قال له يرحمك الله، ونظر الصحابة إليه فقال لهم وثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي، يعني شايف كل اللي بيحصل صلى الله عليه وسلم. طيب يقول فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني عارف بقى كده بأيديهم كده على الفخذ وواقف، يعني معناها إيه؟ اسكت بقى، كفاية اللي انت عملته ماشي كده اسكت. يقول فلما رأيتهم يصمتونني سكت، قلت بقى ما في حاجة بقى خلاص اسكت. يقول فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. شوف الصفات دي يا جماعة، ما قهرني، القهر يعني ايه؟ عارف عباسة الوجه يكشر، يعني في ناس كده دايما مكشرين يكرهوك في نفسك. اه والله لما تشوفهم تتضايق دايما قافل، يا اخي افتحها بقى الله يهديك، دي الدنيا ما هياش دار مقر، انت مبوز على طول ليه؟ بوز على اعداء الدين مش علينا احنا، يا ابن بوز ليه؟ لو حزين ماشي على حال المسلمين ماشي انا، لكن في ناس بقى بيتعمد انه يكشر لك. ويا سلام بقى كمان انك تسلم ما يردش عليك، في ناس كده في بلادنا يعني، نسأل الله السلامة. اللهم امين. المهم النبي ما قهرني، ما عبسش ابدا. النبي يا جماعه كان لا يرى الا بساما صلى الله عليه وسلم، وكان اذا غضب يدخل الى بيته حتى لا يحرم اصحابه من بشاشه وجهه صلى الله عليه وسلم. حتى عند الغضب يغضب، عندما تنتهك الحرمات لما يغضب يعمل ايه؟ يدخل البيت، فلما يهدأ يخرج تاني للصحابه، وكان بشوش الوجه. القهر ده فين؟ على الاعداء المحاربين، ان بين المسلمين كن رحيما رقيقا لينا. يقول ما قهرني ولا ضربني، المعلم اللي بيضرب ده جماعة يعني للأسف ينفر، المعلم ما يضربش، أهو النبي هو خير المعلمين، هو يضرب ولا ضربني، مع إن اللي عمله معاوية إيه؟ يستحق الضرب ولا إيه؟ يستحق ولا يستحق إيش؟ ده اتكلم في الصلاة وعمل شغلانة مش تليفونه اللي دان بس. ده يستحق الضرب ولا لا؟ لكن يجهل الحكم. تقول لي ما انت زعقت من شويه على التليفون، عشان انت ما تجهلوش الحكم. فبقى لي 4 سنين لما نشف ريقي، و4 سنين ونص على المنبر قربوا، فانتوا خلاص عرفتوا الحكم 1,000,000 مرة ولا ايه؟ انما معاويه ما يعرفش الحكم، فده مستحق الايه؟ لقهر. فهمت يا ابني؟ عشان في ناس يمسكوا لك بقى، عيد لك بقى، اهو انت لسه التليفون، لا ده ما فيش صلاة ولا لا؟ اقول رجاء اغلاق الهاتف او جعله صامتا قبل الصلاة، دي تهندي او الشلط ده انا اتعلمتها عشان خاطركم والله، قعدت احفظها بالالماني، قلت يمكن العرب مش فاهمينه هعمل ايه، لان انت بتقول وفجأة الله اكبر الله اكبر ترين اللي وراك ما لسه قايل لهم، قلت يا جماعه حد يحفظني جمله بالالماني وهحفظها بالفرنساوي ان شاء الله وبالانجليزي. يا حسين اكتبهم لي بالفرنساوي والانجليزي. هنعمل ايه يا حسين؟ فمعاويه ما يعرفش الحكم، انما انتوا عرفتوا الاحكام. ورغم كده برضو بنضحك اهو، ما ضربناش حد لسه. انا عايز اجيب عصايه حق وشطيش. يقول: ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. كذلك يا جماعه المعلم لا يمكن يكون بذيء اللسان، ما يشتمش. مش انت اللي تشتم، او انت ممكن تشد في القول لكن شتيمه لا. ما كان النبي سبابا صلى الله عليه وسلم ابدا. دلوقتي شوف كده، في مثلا في بلاد الاسلام في دور التربيه والتعليم، بيسموها التربيه والتعليم، في مدارس اولادنا اللي بيسب ويلعن، ربنا يسلم والله يا جماعه. وضيعنا اجيال للاسف لما بعدنا عن هدي النبي عليه الصلاه والسلام. يقول: قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران. فعلموا الحكم، قالوا دي صلاه، يعني خلاص اتنسخ الكلام في الصلاه، بقى في حكم جديد. حافظوا على الصلاه والصلاه على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، خلاص انتهى الكلام. وان كانت الاشاره لم تنسخ، كما قال بعض اهل العلم نسخ الكلام ولم تنسخ الاشاره، بمعنى لو انت بتصلي مثلا وحد دخل سلم وانت بتصلي، القاء السلام سنه والرد ايه؟ واجب. فقال تشير وانت تصلي هكذا بيدك على صدرك بدون كلام، مش تسلم بقى تحط ايديك على راسك كذا، لا ده ضرب السلام ده بتاع الجيش، ملناش دعوه، على صدرك كده الله يرضى عليك، يعني تشاور له كده ان انت بترد عليه ايه؟ السلام وانت في صلاتك، بس بدون كلام، ماشي كده بدون كلام، بايديك اشاره كده بس، انها من باب الرد يعني. فالكلام نسخ ولم تنسخ ايه؟ الاشاره. والله اعلى واعلى. نشوف كمان موقف النبي عليه الصلاه والسلام التسليم مع الاعرابي الذي بال بالمسجد، وكلكم حافظين القصه دي ولا ايه؟ كلكم حافظينها. هنا معاويه كان بيستحق الرفق ليه؟ لانه يجهل الحكم. انتبه معايا، فالجاهل بالحكم يعلم برفق ولين، انه ما يعرفش الحكم فما نشكش عليه. لكن لو يعرف ده محتاج لاسلوب اخر. فهمت يا جماعه؟ انما ده ما يعرفش، فاللي ما بيعرفش بنعلمه بايه؟ برفق، بلين واحده واحده. كذلك الاعرابي ده خرج الامام مسلم رحمه الله تعالى من روايه انس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد. وبرده كذلك في روايه ابي هريره قال: جاء اعرابي. وكما ذكرت لكم من قبل ان الصحابي هنا كانه يقدم اعتذارا من بدايه القصه نيابه عن الرجل. فبيقول: يا جماعه لا تسمعوا النص ده، بنقول لكم قام أعرابي. يعني إيه أعرابي؟ جاي منين؟ من البادية، يعني مش قاعد مع النبي، ما تعلمش من النبي، ده راجل موجود فين؟ في البادية، جه مرة يسلم على النبي فقام يبول، يعني ما يعرفش الحكم، يعني يجهل الحكم، فما تعنفهوش. الله يبارك لكم، اللي ما يعرفش ما نعنفهوش، نعلمه بالراحة وبرفق وبلين. فشوف أنس يقول: إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. والأعرابي ده يا جماعة اسمه ذو الخويصرة، اسمه إيه؟ ذو الخويصرة. الراجل ده كان في البادية سمع ببعثة رسول الله فآمن، وهو فين؟ في البادية. وكانوا الأعراب يعني يتحيلون الفرص، مرة يكون مسافر للمدينة فيقول لك فرصة روح أسلم على النبي وأشوفه، ما هو أسلم من غير ما يشوف النبي، فبيجدها فرصة إنه رايح المدينة يروح يعدي على النبي يسلم عليه ويشوفه ويرجع تاني للبادية. فكان الرجل ده منهم، قال بقى أروح أنا أسلمت أروح أشوف النبي وبايع النبي. فراح سلم على النبي، وبعد ما سلم على النبي قام يبول فين؟ في المسجد. الله، لأن المسجد بتاع النبي يا جماعة ما كانش زي مساجدنا دي، زي ما ذكرت لكم كان عبارة عن إيه؟ طوب لبن، الطين يعني، نعمل من الطين، طوله 100 ذراع وعرضه 100 ذراع، يعني قول مثلا كده 70 متر في 70 متر مثلا، يعني مش 100 ذراع تقريبا كده، حوالي 70 متر جمعته القياس تقريبا يعني. كان مربع وكان حصباؤه من الحصى، ما كانش فيه تبيش ولا مكتة، احنا ما شاء الله قاعدين قدام مننا الورود والكاميرات بتصور ومفرش وبنصلي على سجاد وما شاء الله علينا ومش عاجبنا. النبي كان بيسجد على ايه يا جماعه؟ على التراب. لما ينزل شويه مطر النبي يرفع جبينه عليه الطين صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابه رضي الله عنهم اجمعين. فكان المسجد من طوب لبن، حصباؤه من الحصى، سقفه من الجريد، السواري بتاعته من جذوع النخل. ادي مسجد النبي. ولكن خرج ايه؟ القاده والساده اللي سادوا العالم اجمع. فالعله من المسجد مش الجدران، العله بناء الرجال، العله بناء ايه؟ الرجال. العله الدعوه والعمل الصالح، العله التعليم والتعلم، دي العله الاساسيه مش الجدران. ميامة مساجد مشيده زخارف، عينك تتحول ما تعرفش تصلي، لا تخشع في صلاه، وتلاقي مساجد ما شاء الله ايه امكانيات، واللي بيصلوا فيها الجماعه 2-3 بس، لا درس علم ولا دعوه ولا عمل، جدران فقط. اه والله العظيم، وياما بنلف احنا كده في اوروبا ونشوف كده في سفر وتخش تصلي في مسجد ما شاء الله ما هوش اي حاجه، جدران فقط. اموال انفقت، ولو كانت انفقت على الدعوه والعمل كان افضل من بناء الجدران والله، لان العله بالبناء بالاعمال مش بالجدران. المهم مسجد النبي خرج مين؟ خرج الصديق وعمر وعثمان وعلي وصهيب، خرج رجال يا جماعه، رجال كانوا بيصلوا على التراب رضي الله عنهم اجمعين. الشاهد الاعرابي ما يعرفش بقى انه لا يجوز البول هنا، ما هي ارض تراب، الزنق هيروح فين؟ راح جه على جنبه وراح ايه؟ ما هم كانوا قديما كده عادي يعني، ما كانش عندهم حاجه اسمها الكنف كمان، ما كانوش يحطوا الكنف في البيوت، يأنفون من ذلك. ما العربي يحط الحمام في بيته فكان يأنف من الكنف، فكانوا عاملينها في الخلاء، يروح الخلاء. فطبعا المسجد عباره عن جدران من طيب طين لبن وتراب. فالراجل الزنق فعمل ايه؟ قام يبول على جنب في المسجد. الله، ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. يقول: فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهما، يعني بتعمل ايه انت يا راجل؟ عايزين اموره يعني، ايه اللي بتعمله ده؟ زي ما انت بتقول الحق الحق، بيشخ في المسجد او بيبول في المسجد. المهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظلموه، دعوه، اسكتوا خالص، خليه يخلص، خليه يبول براحته. الله، في المسجد؟ اه في المسجد. ليه؟ حبيس بول وأعرابي ما يعرفش الحكم. يا الله على الرحمة. أيوه، فتركوه حتى بال، خلص براحته خالص. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال، نداه تعالى، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. أسلوب عجيب جدا، أسلوب عجيب في الدعوة. الأعرابي ده يا جماعة لو النبي ساب الصحابة أموله هيعمل إيه؟ ممكن يجري في المسجد، يخاف منهم ولا إيه؟ فهو كان مثلا هينجس متر، لو جده هينجس كم متر؟ طول ما هو بيجري بقى تعالى. قال: لا سيبوه، دي الحكمة بقى النبوية، لا سيبوه ينجس متر، خليه ينجسه. طيب بدل ما ينجس 10 ايه؟ متر. طيب 2 ممكن لو اموله يقطع البول مره واحده يحصل له ضرر ويمرض. لا، ده الادامي مقدم على ايه؟ طهاره المكان. لا، صحته هو اولى، ودي الرحمه. واضح؟ وبعد كده امر الرجل يجيب جرده الميه يدلقه على البول، خلاص الماء يطهر النجاسه وخلصت العمليه. وعلمه الراجل بقى يا جماعة أخيرا أن الأعرابي ده عمل إيه بقى لما شاف المشهد ده؟ فراح قال للنبي إيه؟ رفع دير السماء كده قدام الصحابة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي قال: لقد تحجرت واسعا يا أعربي، يعني انت ضيعت الرحمة أوي، تقول هم كمان يعني، قول الكل معانا ماشي. فهو شاف الرحمة من النبي فقال لك: لا ده انا خصم ايه بس، هم دول في دماغي، ده كانوا عايزين يزعقولي، مش هدعي لهم. لا ادعي لهم برضه. فده موقف بيعلمنا ازاي نراعي حال المدعو. ده يجهل الحكم فما نشدش عليه، اللي بيجهل الحكم ايه ما نشدش عليه، نعلمه. نشوف كمان يا جماعة الشاب اللي اتى النبي يطلب الاذن والرخصة في الزنا، وده موقف غريب جدا. خرج الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره من رواية ابي امامة رضي الله عنه قال: ان فتى شابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فاقبل القوم عليه فزجروه، يعني قالوا له كلام شديد: ازاي زنا؟ ازاي ماشي كده؟ فقال له اذنه، اي النبي قال له: قرب قرب، تعالى مني اقعد جنبي هنا. قال: فدنا منه قريبا، يعني قعد جنب النبي، فقال: اتحبه لامك؟ الله، تحب الزنا لامك؟ خطيره دي يا جماعه، صح؟ شوف كيف يلامس القلب الزنا، فحشه وساء سبيلا. ترضى امك يا من تريد الزنا؟ طبعا الاجابه تكون ايه؟ لا. فقال في لا طبعا. سبحان الله، الغيره الذي لا يغار هو الديوث، والعياذ بالله تعالى. الديوث حرام عليه الجنه، الذي يرى الفاحشه في اهله ولا يتغير، عادي، يا رب سلم. زي المنتشرين الان في دول الاسلام وفي غيرها، وقوادين وبيوت الدعاره والاباحيه والقذاره، ما هم دول الديوث ده، يرى الفاحشه لا يتاثر. نسال الله السلامه، اللهم امين. قال: اتحب لامك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لامهاتهم. قال: افتحبه لابنتك؟ الله، شوف الوطن قوي قوي ده. لا، بنتك تحب بنتك تكون زانية؟ يا صعبة كتير دي. قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبون لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. وعشان كده بقول يا جماعة للشباب اللي في الجامعة، اللي يقول لك زميلتي، ترضى أختك يقول لها زميل؟ بالله عليك، ترضى أختك تمشي مع زميلها؟ قول لي ترضى ولا ما ترضاش؟ طب أنت بتعملها ليه؟ ترضى أختك تذاكر مع شاب؟ أنت بتذاكر ليه؟ اسأل نفسك، ترضى لأختك كده؟ أنا ما ارضاش. إذا رضيت يبقى أنت ديوث. بتعملها أنت ليه؟ أوعى تقول لي الحاجة والضرورة. مصلحة إيه؟ يا أخويا ما فيش أداب تذاكر مع الشباب. ما تقعدش تحط كده اللي أصلها زميلتي، مش عارف ايه، ده مدخل شيطاني رهيب. انا ما ارضاهوش لاختي، ازاي ترضاه انت لبنات الناس؟ واضح يا ابني؟ ما ينفعش. اوعى تقول لي اصل وفاصل، ما ينفعش. ناين ده شرع ودين، ما ينفعش يا ولد. تقعد مع بنت تقعد معاها ليه؟ ترضى اختك تقعد مع شاب؟ اذا رضيت دي حاجه تانية بقى، انت خرجت عننا، خد مالناش دعوه بيك، انت حر. انا مرضاش لاختي كده، مرضاش لزوجتي كده. قالت تبقى متزوجه وفي الجامعه وماشيه مع زميلها، زميل ايه ده؟ فين زوجها ده؟ هنزعل بقى. هو صح، مش دي حاجه تزعل؟ تزعل جدا يا جماعه، والله تزعل كتير. اخلاق المسلمين يا جماعه، انت هنا كشاب جاي تدرس، انت سفير للاسلام، ده لما بيشوفك غير المسلم عادي جدا مع النساء وعادي، هو ده الاسلام؟ ما هو يا عم الحاج بيشربوا معانا الخمره وبيجوا معانا الديسكو وبيقعدوا مع النساء وعادي جدا خالص، صح؟ تكون داعية ازاي؟ وتكون سفير لدينك ازاي؟ وازاي يتاثر بك الغير؟ واضح؟ فانا عايزك تستنبط الاحكام من الاحاديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أفتحب لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبون لعماتهم؟ قال: أفتحب لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبون لخالتهم؟ قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، أي تاب وأقلع عن الزنا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وبركة التوجيه والتعليم والتربية برفق ولين، لأنه حال يتطلب ذلك. فعشان كده نقول يا شباب، إن أحيانا بيجي لنا شكاوى يعني يندلع الجبين، انتبه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لما ترضوش لأمك ما ترضوش لأمهات الناس، لأختك ما ترضوش لأخوات الناس، دي أختك ما رضاش. أنا مستحيل أرضى لأختي إن يكون معاها زميل في الجامعة يكلمها وتكلمه ويوصلها أو يتصل بيها أو يرنلها أو ترنله. إزاي ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ ما ينفعش. طب بتعمله ليه أنت في بنات الناس؟ ما ينفعش يا جماعة، والله والله ما ينفع يا جماعة، ده دين. ما ينفعش فيه مفصلات ولا مداهنات، ده دين. أنت سفير للإسلام في دول الغرب، بتعرف بأخلاقك بقيمك بمنهجك بمبدئك، مسلم نظيف عفيف طاهر، واضح؟ في محيط العمل يبقى تعمل على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. خلص وقت العمل، وقت ده انتهت، فيش حاجة اسمها لنا ولا وصلك وتوصليني ولا قاعد أذاكر معاك وتذاكر معايا، الكلام ده مفيش. الكلام ده روح ذاكر لوحدك، ذاكر مع شاب زيك، انتبه يا ولد. فدي مواقف يا جماعة في الدعوة اتعلمنا ازاي امتى نستخدم الرفق واللين. يبقى الجاهل يعلم برفق، الذي لا يعرف الحكم يعلم برفق وبلين مع مراعاة الحال. في مواقف أخرى يا جماعة بقى فيها الشدة والحزن في الدعوة الله تعالى، المقام أراه قد ضاق بنا. فإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء تكون المحاضرة الختامية لهذه السلسلة الأسبوع القادم إن شاء الله، هنبدأ نشوف بعض المواقف اللي كان فيها شدة وكان فيها حزم في مقام الدعوة، لأن الحالة كان يتطلب الشدة وكان يتطلب الحزم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك.